السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون في كل مكان، مرحبا بكم في برنامج فتاوى الحكمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس في ميزان الحسنات، وأن يجنبنا السيئات، ويلهمنا التوفيق والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا مجلس نجلس فيه لنجيب عن الأسئلة التي تأتينا من حضراتكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يعني يلهمون التوفيق والرشاد، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على هذه المهمة الصعبة التي تكون ثقيلة كثقل الجبال، فإن الإنسان يوقع عن رب العالمين، وهذه مسؤولية كبيرة ينبغي أن يجتمع لها الأكابر من العلماء، ولكن هذا أمر الله تبارك وتعالى. فأرجو من سيادتكم أن تتابعونا عبر الأرقام الموجودة أو التي سوف تظهر على الشاشة، لأن السؤال نصف العلم كما قال العلماء، والإنسان الذي يسأل لا ينفع نفسه فحسب، بل عندما يسأل ينفع نفسه وغيره. فمن الممكن هذا السؤال الذي يسأله السائل قد عنا لبعض المشاهدين، فعندما يسأل هو يفتح الأبواب والخير له ولغيره بأمر الله عز وجل، ويكون هذا الأمر في صحيفة حسناته. فنحاول بأمر الله تبارك وتعالى أن نبدأ مستعينين بالله عز وجل في الإجابة عن الأسئلة التي معنا، ريثما تأتينا الأسئلة من حضراتكم. والسؤال الأول، سائل يقول: إذا صلى الإنسان قاعدا وهو قادر على القيام، فما حكم الصلاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن نفرق في هذه المسألة أو في هذا الأمر بين أمرين، أي في الصلاة قاعدا أو قائما، بين الفريضة والنافلة. الفريضة إذا استطاع الإنسان وكان قادرا على القيام فلا يجوز له أن يصلي قاعدا، لأن الله عز وجل أمر بذلك وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد الإنسان أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم إذا استطاع ذلك، أما عند العجز فيجوز له أن يصلي قاعدا أو على أي هيئة تتيسر له. أما ما يفعله كثير من الناس ولا سيما في المساجد، عندما نرى بعض الناس وهم قادرون على الصلاة قياما يأتون بالكراسي ويضعون هذه الكراسي ويصلون عليها ويقولون تكبيرة الإحرام وهم جلوس، ينبغي عليهم أولا أن يأتوا بتكبيرة الإحرام وهم قيام، ثم بعد ذلك يجلسون ويصلون ويكملون صلاتهم بأمر الله تبارك وتعالى. طيب، أمة الله معنا حتى وبعد كده نكمل السؤال. السلام عليكم.
لا، عندي سؤال.
تفضل يا أم.
بالنسبة لزكاة المال، الأم ممكن تدي زكاة المال بتاعها لابنها، بتبني له مثلا سكن للزواج. وسؤال تاني حضرتك، يعني
نعم تفضل.
بالنسبة للزوج، في مشاكل بتتعلق بالدين، يعني لا صلاة ولا زكاة ولا معاملة حسنة تعاملت الزوج المسلم للزوجة المسلمة، على الرغم ان الزوجة دي يعني بتتقي الله فيه وبتحفظ قرآن وعلمت ولادها القرآن وربتهم على القرآن، ولكنه ما زال على المعصية ومش راضي ابدا ان هو يعني يبتعد عن دي خالص. يعني وبالنسبة لنا، يعني بالنسبة لزوجته حذرة في ان هي تروح في باب ربنا، يعني فقررت ان هي تركت له البيت وقعدت مع ابنها وسلمت امرها لله. فايه الحكم كده؟ لان الزوجة دي خايفة من عقاب ربنا جدا ان هي تركته، لكن فعلا حاولت كتير انها تصلح من حاله لكن هو ابى. هو أبا أن هو يصلح ولا.
حاضر أخت حاضر.
فلو سمحت أنا عايزة أرد على السؤالين دول خوف من ربنا سبحانه وتعالى، هو بس كده مش أكتر.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويزيدك حرصا على دينك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا أن الصلاة والإنسان قاعد لابد أن نفرق بين الفرائض وبين النوافل. في الفرائض ينبغي على الإنسان إذا كان قادرا أن يأتي بتكبيرة الإحرام أولا وهو قائم، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يجلس من تعب أو من مرض أو ما شابه ذلك فيحق له. وأما في النوافل فيجوز للإنسان أن يصلي قاعدا حتى ولو كان قادرا في النوافل فحسب. وأنا قلت أن في بعض الناس في المساجد بيكون عندهم القدرة على أن يأتوا بتكبيرة الإحرام وهم قائمون ويستسهلون في ذلك ويأتون بتكبيرة الإحرام وهم جالسون، فعليهم إعادة الصلاة، عليهم إعادة الصلاة. الأخت أمة الله بتقول بالنسبة لزكاة المال، هل يجوز للأم أن تعطي زكاة المال لابنها؟ نقول لقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز أن يعطي الأصول الفروع الزكاة، وكذلك الأصول للفروع للأصول، أي لا يجوز للأب أو للأم أن يعطي زكاة المال لأبنائهما ولو نزلوا. كذلك لا يجوز للفرع وهم الأبناء أن يعطوا زكاة المال للآباء وإن علوا، وهذا إجماع، فلا يجوز أن تفعل الأخت هذا الأمر. طيب معانا الأخ أحمد ونكمل السؤال إن شاء الله. السلام عليكم.
عليك السلام وبركاته. ازيك يا شيخ؟
تفضل أخ أحمد. ربنا
يشفعك، ربنا يخليكم لينا ويخلي قناة الحكمة.
الله يبارك في حضرتك يا رب ويكرمك.
والله الحقيقة طبعا أنا كنت مسيح وأسلمت.
ربنا الله أكبر،
جزاك الله خير. وبعدين أنا بقى لي شهر دلوقتي واتخذ رقم تلفوني كذا مرة وبياناتي ومحدش سأل، وأنا من حظ في مركز الشوي.
طب أنت ماذا تريد يعني أخ أحمد؟
لاني طبعا كانوا خدوني لما جه فضيله الشيخ محمد حسان في حته اسمها نزله بالفيوم، كان جاي بيفتح مسجد، وطبعا كانوا خدوني وداني دار بعيد وفضل يعذبوا فيا. خرجت من تحت ايديهم، عملت فقرتين الرابعه والخامسه برامج انزل غضروف. الو
ايوه مع حضرتك اتفضل.
الو
طب مع حضرتك الطلب ايه؟ طيب يا استاذ احمد اتفضل.
الو
طيب مع حضرتك اتفضل، انا سامعك.
فطبعا خدوني وعذبوني في دير بعيد كده وكتبال حضرتك وبهدلت كتير، وطبعا الظروف كانت شويه، حتى الزوجه قدامها ايام ودخلت موضوع وضاعه.
نعم
وهنسيبنا ان شاء الله.
نعم حاضر اخ احمد. حاضر حاضر الحمد لله. الاخ عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
اتفضل اخ عبد الله.
عايزك بالنسبه لصلاه السنه لازم ادخل المسجد، لان مثلا صلاه الفجر فيها ركعتين قبل اللي هو صوت الفجر، هل اصلي تحيه المسجد بعدين السنه ولا الفجر ركعتين على طول؟ وكذلك بالنسبه لكل الصلوات تحيه المسجد تحديدا يعني.
حاضر يا اخي الكريم، ربنا يكرمك. حاضر نجيبك. حاضر فخلاص انتهينا بالنسبه للشق الاول سؤال اخت امه الله. والسؤال الثاني المشاكل التي تتعلق بالزوج، ان الزوج لا يصلي ولا يؤدي الزكاه مع القدره على اعطاء الزكاه، ويعامل الزوجه معامله سيئه، وقد حاولت معه كثيرا في ان تصلحه ولكن هو مصر على ترك الصلاة والمعاملة السيئة، مع أنها يعني تتقي الله تبارك وتعالى فيه، فقررت أن تترك البيت. فتسأل ما حكم الشريعة أو حكم الشرع في هذا الأمر في ترك البيت، وهي تسأل مخافة الله عز وجل. وأنا أشكر لها أنها تسأل، ولكن يعني أطلب من كل إنسان قبل أن يقع في الفعل أن يسأل قبل الوقوع في الفعل. أختي الكريمة، ما منا إلا ويقع في خطأ، ولكن الخطأ هذا الذي يقع فيه الإنسان لابد أن يقدر، فهناك أخطاء كبيرة قد تصل إلى الكبائر، وقد تصل إلى أن يعني يقع الإنسان في شرك وفي يعني أشياء كبيرة جدا. فأنا أقول للأخت ينبغي عليك أن تعيدي النظر مرة أخرى، وأن تصبري على هذا الزوج حتى يتربى الأولاد بينك وبين هذا الزوج. حاولي مرة وأكثر من ذلك، وحاولي أن تظهري لهذا الزوج يعني التقرب والتودد أكثر وأكثر. لا تقولوا أصل بعض النسوة يعني يعاملنا الأزواج ويعني يمنون على الأزواج بهذه المعاملة. فتقول يعني بعض الزوجات أنا بعملك لله، لولا ربنا سبحانه وتعالى كنت عملت كذا وكذا، لولا ما خاف أن أنا بخاف ربنا تبارك وتعالى كنت عملت فيك وفيك وفيك وهكذا. فهذا الزوج يشعر من الزوجة أنها تمن عليه بهذا الأمر. فلو بطلب يعني لو كان حتى الزوجة تبر زوجها وتطيع زوجها، فتحاول أن تبالغ في الطاعة أكثر وأكثر أولا. الأمر الثاني أن تذكره بالله هي، فإذا كان هذا التذكير لا يجدي فلا بد أن تطلب من أهل الخير أن يتدخلوا في هذه المسألة حتى يعني تصلح بيتها. فإذا عجزت عن ذلك وأصر الزوج على ذلك فقد جعل الشرع الطلاق أمرا شرعيا ليغني الله عز وجل كل من ساعة، ولكن لا بد من الروية وعدم الاستعجال. هذا والله أعلى وأعلم. الأخ أحمد طيب اللي هو كان نصراني وأسلم وبيقول هو وطبعا والعقيبة على الراوي، احنا نقول العقيبة على الراوي، ويحكي أنه قد عذب في دير من الأديرة هو الذي يقول. فنحن نسأل الله عز وجل أن يمكن له وأن يعني ييسر له أمره، وإذا كان يعني من يستطيع أن يساعده فليتعاون معه من باب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وأن يخبر المسؤولين بهذه الحادثة، لأن أولياء الأمر هم الذين يتصرفون في هذه المسألة بأمر الله تبارك وتعالى. لأن الأفراد، وأنا أقول هذا الكلام حتى يتعلم الذين يسمعون الآن هذا الكلام، لأن الأفراد إذا تدخلوا تدخلا فرديا مثل زيد أو أحمد أو حسين أو ما شابه تدخل في هذه المسائل، من الممكن أن تثار الفتن، وبعد ذلك يقولون المسلمون يفعلون كذا وكذا. لكن الجهات المعنية المسؤولة إذا تدخلت هي، فهذه جهة لا تحابي أحدا، وساعتها يكون الأمر فيه حل بأمر الله تبارك وتعالى. وأنا بطلب من كل واحد دخل في دين الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الدخول لله عز وجل لا من أجل منصب أو من أجل أي شيء آخر، وليعلم أن الله تبارك وتعالى سوف يجزي على صبره. هذا والله أعلى وأعلم. الأخت أم أحمد، الأخت أم أحمد السلام عليك. الأخت أم أحمد السلام عليك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل أخت أم أحمد.
طيب بس
بإذنك. أنا معاكي اتفضل.
حضرتك يعني نفسي أعرف الواحد ازاي بيكون يعني عنده حسن ظن بالله، ويا ترى ده بيبقى مثلا في الاخره بس ولا ممكن بيكون برضه في الدنيا، ان الواحد لو اساء ظنه بخالقه صخر العظيم يعني ممكن بتحصل الحاجات اللي هو الوحشه اللي بيفكر فيها او ليه او لعياله، يعني هل ده ممكن ولا في الاخره بس الموضوع ده ولا ايه؟
حاضر. الأخت الحاب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخت الحاب تفضل.
أيوه مع أنا مع الشيخ.
مع حضرتك تفضل.
طب بسأل حضرتك، زوجي أنا زوجة تانية لزوجي.
نعم. نعم حضرتك.
وهو والده والدته مصممين إن هو يحسن في صلمة بينا، فهو بيقولي أنا مش هعطي والدي ووالدتي فنعمل كده، أو اديني فرصة أفكر، احنا بقالنا حوالي 3 شهور وما يعرفش عن اي حاجه خالص ولا نفقه ولا اي حاجه. فانا مش عارفه صراحه اعمل ايه. انا بقول ربنا بيقولش كده ما انتهاش في معصيه الله، فقال لي لا دي مش معصيه، الطلاق مش معصيه لله يعني. فراي حضرتك ايه؟
حاضر اختي حاضر حاضر نجيبك ان شاء الله. حاضر. طيب الأخ أحمد إن شاء الله يعلم أن الإنسان إذا تمسك بالحق فلا بد أن يناله الأذى، لذا قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فطالما أن الإنسان قد تمسك بالحق فسوف يصيبه الأذى سواء بالقول أو بالفعل، بالفعل فعليه بالصبر، وليحتسب هذا عند الله تبارك وتعالى، ويبحث عن الوسائل المادية والوسائل المعنوية التي تخرج من هذه الأزمة. الوسائل المادية يخبر الجهات المسؤولة أن هناك تعذيبا يحدث له، والوسائل المعنوية أن يتصل بالله تبارك وتعالى أكثر أن يخرجه من هذا الأمر. الأخ اللي كان بيسأل بالنسبة اللي هو بيدخل المسجد مثلا في سنة الفجر أو في أي سنة يبدأ بتحية المسجد أولا أو يصلي السنن أولا. أقول لك يا أخي الكريم إذا كان هناك متسع لأن يجمع الإنسان بين الأمرين أن يصلي تحية المسجد ثم يأتي بعد ذلك بالنوافل الراتبة فهذا جيد وحسن، وهذا يعني يحمد للإنسان، وينبغي على الإنسان أن يبكر إلى بيت الله تبارك وتعالى ليجمع بين الأمرين، بين تحية المسجد أولا ثم بعدما ينتهي من تحية المسجد يصلي النوافل، وكذلك في بقية الصلوات بأمر الله تبارك وتعالى. وأشكر الأخ يعني حرصه على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بقول لإخواني في كل مكان إن هذه النوافل هي سياج، هي سور يحمي الفرائض، عندما يكثر الإنسان من النوافل فهذا يؤدي إلى الحفاظ على الفرائض ليس في الصلاة فقط ولكن في باب الإنفاق وفي جميع الأبواب. إذا أكثر الإنسان من نوافل كان هذا بابا في الحفاظ على الفرائض بأمر الله تبارك وتعالى، لأن الشيطان عندما يأتي الإنسان الذي يكثر من النوافل لا يأتيه من قبل الفرائض ولكن يأتيه من قبل النوافل فيجد سياجا على هذه الفرائض فلا يلعب معه أبدا في هذه الفرائض. الأخت أم أحمد بتقول هل يا ترى حسن الظن بالله تبارك وتعالى في الدنيا فقط أم في الدنيا والآخر؟ أقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى يقول الله عز وجل أنا عند ظني عبدي بي، أنا عند ظني عبدي بي، أي إذا تيقن الإنسان الخير من الله تبارك وتعالى وقع، وإذا تيقن وظن الشر من الله تبارك وتعالى، الشر يأتي من الله عز وجل لكن من أنفسنا، فسوف يقع عليه. أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خير فخير وإن ظن بي شر فإيه فشر، فأنت الذي تبدأ. فحسن الظن يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، ولكن هنا نقطة مهمة جدا ينبغي أن يتبع حسن الظن العمل. فالإنسان الذي يحسن الظن بالله تبارك وتعالى لابد أن يعمل الصالحات، فهذا هو الذي يحسن الظن بربه. أما الذي يفرط في حقوق الله تبارك وتعالى وفي الفرائض وفي السنن وفي كل هذه الأمور ثم يقول أنا عندي حسن ظن بالله ما يصليش، وتقول له ما يصليش يقول لك سيبني أنا عندي حسن ظن بالله تبارك وتعالى ده ربنا يكرمني آخر كرم، يمنع الزكاة تقول له أدي الزكاة يقول لك خليك أنت بس أنا عندي حسن ظن بالله تبارك وتعالى، يظلم فإذا نهيته عن ظلمه يقول أنا عندي حسن ظن بالله تبارك وتعالى، فليس هذا عنده حسن ظن بالله تبارك وتعالى ولكن هذا يتلاعب بدين الله عز وجل. فإذا لابد الإنسان الذي يريد أن يحسن الظن بالله عز وجل أن يتبع ذلك بالعمل الصالح. هذا والله أعلى وأعلم. الأخت الحاب الله يبارك فيها بتقول إن هي زوجة ثانية وأهل الزوج الوالد والوالدة يريدان أن يطلق الزوج هذه الزوجة، وهو يقول لها أنا لا أريد أن أعصي أو أن أعصي أمي وأبي، لا أريد أن أعصي أمي وإيه وأبي، فهل يجوز له أن يفعل ذلك من باب البر؟ أقول وبالله التوفيق أخي الكريم، كما أنك تريد أن تبر أو أن تبر والديك لا يكون ذلك من باب الظلم للغير، هذه نقطة خطيرة جدا لكل من يسمعني الآن. لا يجوز الإنسان الذي يريد أن يبر والديه أن يكون هذا من باب الظلم، فإنك عندما تطلق زوجتك دون بأس فيعتبر هذا ظلم، لأنك عندما تزوجت هذه الزوجة الثانية قد منعتها من زواج زوج آخر فعطلت هذه المصلحة عن هذه الزوجة، من الممكن أن يكون هناك أولاد يتضررون من هذا الطلاق. طب معنا اتصال ونكمل. السلام عليكم. الأخ حمدي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك فضلتك أنا بصلي سنة الوضوء وتحية المسجد والسنة القبلية بنية واحدة. هل يصح هذا؟
حاضر يا أخي، حاضر يا أخي حمدي، نجيبك يا أخي حمدي إن شاء الله، ربنا يشرح صدرك يا رب. فإذا لا ينبغي عليك يا أخي الكريم أن تطلق الزوجة الثانية أو أي زوجة الأولى تحت بند بر الوالدين، فهذا ظلم للزوجة طالما أن الزوجة تؤدي الحقوق وتتقي الله عز وجل فلا ينبغي لك أن تفعل ذلك. فإذا استشهد أن عمر رضي الله عنه أمر ابنه أن يطلق زوجته فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أطع والدك. هل والدك كعمر رضي الله عنه؟ هذا الملهم المحدث الذي قد وافق القرآن في كثير من الأشياء. هل والدك كعمر رضي الله عنه؟ هل الوالدة على هذه التقوى وعلى هذه الدرجة من الإيمان؟ فلا نستشهد بالأمر في غير موضعه. فأقول لزوج اتق الله تبارك وتعالى، ولو في الأخت تقدر اللي هو يكلمنا فيكلمنا حتى نبين له الأمر، أو كان يسمعنا من الهاتف. ونقول أيضا للوالد والوالدة أن يتقوا الله عز وجل، فعندهم أبناء، وإذا لم يكن عندهم أبناء آخرين من البنات ففي هناك حساب يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. الأخ الحمدي بيقول هل يجوز لسان أن يجمع بين سنة الوضوء وتحية المسجد، أن يجمع بين النوافل بنية واحدة؟ القول الذي يترجح لي أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين أكثر من نافلة في نية واحدة، هذا ما أميل إليه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أختي الكريمة.
إيه يا شيخ، كنت عايز استشير حضرتك في فتوى طلاق.
في إيه؟ اتفضلي.
كنت عايز استشير حضرتك في فتوى طلاق.
اتفضلي. مع حضرتك اتفضلي.
امبارح كان زوجي يعني حصل بينه وبينه مشكلة، وقال لي لو بتشوف كفاية تبقى طالق بالتلاتة. فأنا غير عليه زيادة، ودي آخر طلقة ما بيننا، فمش عارفة أنا كده صح يعني. استشرنا فرع من فتوى الأزهر وقالينا لا تحسب طلقة.
حاضر.
فمش عارفة.
حاضر. أخت مزياد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم
بعد إذن حضرتك سؤال.
فضلي.
دلوقتي أنا زوجي والده متوفي وعنده ثلاث إخوات رجالة أكبر منه وكلهم متزوجين، وعنده أختين بنتين عايشين مع مامتهم من أم تانية يعني. هل يجوز إخراج زكاة الذهب بتاعتنا في تجهيز البنتين دول؟
الزوج حضرتك والدته متوفاة صح؟
والده متوفى. وعنده أختين بنتين من أم تانية عايشين مع مامتهم. هل يجوز إخراج زكاة الذهب بتاعتنا في تجهيز البنتين دول؟
على أخواته يعني.
أخواته البنات.
حاضر.
طيب سؤال تاني بعد إذنك.
تفضلي.
بنت أخو زوجي سنها قريب من سنه شوية، وهي بتسلم عليه بتقبله، هل ده يجوز؟
بنت إيه؟
تبقى بنت أخوه.
حاضر.
ماشي شكرا.
حاضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخت بتسأل فتوى الطلاق، أقول لكل إنسان ذهب إلى عالم فسأله عن مسألة ووثق في فتوى ألا يسأل غيره حتى لا يوقع نفسه في حرج إلا إذا لم يستوثق من هذه الفتوى، ولا سيما إذا كان الأمر فيه ضرر كهذه المسألة، فهذه يعتبر المرة الثالثة إذا وقع الطلاق فقد بانت الزوجة بينونة كبرى. فعندما يعني أفتاتها اللجنة بهذا الأمر كان ينبغي عليها ألا تسأل مرة أخرى، ولا يعني إن شاء الله بأمر الله يريد بعد الحلقة تخلي الزوج يتصل بي مباشرة إن شاء الله بأمر الله، تأخذ الرقم من الكنترول حتى أجيب عن هذا السؤال. الأخت مزياد بتقول إن هل يجوز الزكاة على الأختين من الزوج لو حتى لو كانوا من غير الأب والأم؟ أقول يجوز ذلك في التجهيز، لأن لا إلا في حالة واحدة إذا كان الزوج نفقة الأختين واجبة عليه، يعني عايشين معاه وهو بينفق عليهم. المسألة خطيرة وعشان نفهم هذه المسألة، لو الأختين عايشين معاه وهو بينفق عليهم وواجب يبقى أصبح واجب الإنفاق عليهم، فساعتها لا يجوز، لأنه كأنه يرد المال إلى نفسه مرة أخرى فيستنفع به هو. أما إذا كان في حياة مستقلة فيجوز أن يجهز الأختين بأمر الله تبارك وتعالى ولا حرج في ذلك، وهذا من باب البر. طيب تسأل عن التقبيل حتى هي محرمة عليه طبعا، ولكن يعني إذا كان هذا التقبيل يؤدي لإثارة الشهوة حتى لو كان بين من يعني مثلا أب إذا أراد أن يقبل مثلا ابنته، فإذا كان هذا التقبيل يؤدي إلى إثارة الشهوة فلا يجوز ذلك، ولكن الأصل الحل، الأصل أن حلال ليس فيه شيء، ولكن من الجبهة يكون التقبيل هنا من الجبهة وليس في أي موضع آخر، ولكن إذا أثار ذلك الشهوة فلا يجوز ذلك، وكل إنسان أدرى بنفسه، وهذا والله أعلى وأعلم. السائل يقول: ما حكم الصلاة بدون أذان وإقامة، هل هي صلاة صحيحة أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، نعلم أن الأذان هو مجرد إعلام بدخول الوقت، وكذلك إعلام حتى يعلم الناس بهذه الصلاة وأن الوقت قد حان لهذه الصلاة. طيب معنا اتصال نعيد ونرجع مرة أخرى إن شاء الله. أبو رامز السلام عليكم.
أبو رامز، بسأل على الإعلانات اللي بتطلع في المحطات في الشريط اللي تحت في المحطات الدينية والمحطات الأخرى، علما بأنني سألت في معظمها واشتريت معظمها من أدوية وبطاطين وكذا، وثبت أنها رديئة وغير صحية وغير مسجلة في وزارة الصحة إلا بواسطة رشاوة.
حاضر حاضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل بس السؤال: هل يصح الصلاة بدون أذان وإقامة؟ قلنا الأذان هو إعلام بدخول الوقت، وكذلك الإقامة وسيلة في إقامة الصلاة، فتأخذ حكمها أيضا، تأخذ حكم الأذان كما قال بعض أهل العلم. فنقول إذا أذن الأذان في مسجد وسمعه الناس يكفي هذا الأذان، ومن الممكن الإنسان أن يقيم ويصلي وصلاته صحيحة حتى لو كان من غير أذان أو إقامة، ولكن خالف السنة، ولكن خالف الإيه؟ خالف السنة. الأخ الله يبارك فيه أبو رامز بيسأل سؤال وجيه جدا، يا ربنا يا رب يشرح صدره ويبارك فيه. والبعض الإعلانات عن بعض المنتجات على الشرائط، لا مش عايزين نقول في المحطات أو في الوسائل الإعلام الدينية بس، في جميع الوسائل لا نخصص، بعض الإعلانات الموجودة عن منتج معين على شريط الرسائل مثلا في أي قناة من القنوات، هناك القناة بتأخذ الإعلان من الرجل ثم بعد ذلك تعلن عن هذا الإعلان على الشريط، ولكن أقول هذا لا يمنع أن تقول القناة تحط قيد كده، أنا بطلب تحط قيد أي قناة، وهذا على مسؤولية الإيه؟ مسؤولية صاحب المنتج. يعني طب ابو احمد ونرجع تاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل اخ ابو احمد.
تقول علي شيخ.
اتفضل مع حضرتك.
حضرتك بالنسبة للنت بتيجي يعني مشاهد مش كويسة، فالواحد احيانا بيتفرج عليها وبعدين يتوب منها وبعدين يرجع لها تاني، فكده يبقى دي كبيرة يعني، والواحد يتخلص منها ازاي، خاصة
انا اسمع الله معلش بالنسبة للنت
يعني بيتعب يعني
في مشاهد بتبقى إجبارية بتشوفها أنت يعني؟
لا لا، في حاجات بتبقى اختيارية مش إجبارية ولا حاجة، في اختيارية للأمانة يعني. يعني في حاجات مواقع معينة مش كويسة، وبالإضافة إن في حاجات إجبارية برضو مقدرش على حدك يعني كده وكده، فهل يعني واحد بيتوب ويرجع ليها سنة حدك، هل دي تعتبر كبيرة من الكبائر، وكيف الواحد يرجع يعني يتوب منها، خاصة بس يعني في حديث الواحد ممكن يجيب حسنات يوم القيامة ربنا ينزلها كلها لانه يعني انتهك حرمات الله، فمش عارف الواحد بياخد في نطاق الحديث دوت ولا اي حاجه، الموضوع ده مسبب لي قلق جامد يعني.
حاضر حاضر.
مخليني يعني اترك العباده ومتعقد كده وزعلان، بحس ان انا برتكب كبيره، فمش عارف ده صح كبيره ولا مش كبيره، يا ريت تفصل لي، يا ريت الله يرضى عليك فصل لي انه جامد في الاجابه على السؤال دوت. الله يرضى عليك يا شيخ.
حاضر حاضر حاضر. فبالنسبه للاعلانات دي معانا الاخت هدى. السلام عليكم. اتفضلي اخت هدى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ايوه فضلت الشيخ.
اتفضل.
ممكن اسال حضرتك سؤال؟
تحت امر حضرتك اتفضلي.
لو سمحت، انا حصل سوء تفاهم بينه وبين جوزي، فحلف قال لي عليا الطلاق بالثلاثه، ما انا هاكل في البيت تاني ولا تعملي لي اكل ولا هرجع البيت تاني غير الساعه 2. وبعد كده هو ما اكلش في البيت، جاب جبن من بره وجاب لبن وانا غليت اللبن هو شرب، انا غليته بس هو شربه. فانا عايزه اعرف ايه الحكم يعني.
ماشي اختي، حاضر اختي، هدى حاضر. فبالنسبه للاخ ابو رامز بنقول اي قناه بتاخد الاعلان وبتنزله ويعني ليس على مسؤوليه الايه، على مسؤوليه القناه، وهذا لابد ان نفهمه، ولكن يستحسن من باب سد ذرائع ان نضيف جمله وهذا على مسؤوليه صاحب المنتج حتى خروجا من الايه، من الخلاف. الاخ ابو احمد ربنا يا رب يبارك فيه ويشرح صدر رب ويتوب عليه وعلينا وعلى المسلمين جميعا من كل ذنب نقع فيه، لان الانسان هو خطاء وخير الخطائين التوابون الذين يرجعون الى الله تبارك وتعالى ولا يتركون فرصه للشيطان وللنفس حتى يسيطر على الانسان مره اخرى. ويسال عن مشاهده بعض المواقع، احيانا يقع الانسان في مشاهده هذه الاشياء ويعود مره بعد مره، فهل هذا يعتبر يعني يبطل الحسنات رقم واحد، وهل الإنسان يترك العبادة لأنه يفعل هذه الذنوب رقم اثنين، رقم ثلاثة كيف يتخلص الإنسان من هذا الأمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا الإنسان إذا فعل معصية حتى ولو كانت كبيرة فلا بد أن يعلم ويحسن الظن أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال ابن عباس رضي الله عنهما من قنت الناس من رحمة الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية فقد جحد كتاب الله. من قنت الناس من رحمة الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية فقد جحد كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يفتح باب التوبة للذين أسرفوا على أنفسهم من الذنوب ونحن نغلقه، هذا يعتبر يعني يجحد الإنسان ما في كتاب الله عز وجل. فأخي الكريم أخ أحمد أبو أحمد وكل من يسمعني الآن، مهما بلغت ذنوبك فاعلم أن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أختي.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي ابن ولد على ثلاث بنات، فدايما يعمل حاجات يعني بتضايقنا وعايز يعمل زي الشباب وإحنا إلى حد ما ملتزمين يعني، فالأحوال اللي بيعملها مش بتعجبنا يعني، مش عارفين نعمل معاه إيه.
حاضر أختي الكريم، حاضر. فالأخ أبو أحمد الله يبارك فيه، أقبل على ربك تبارك وتعالى ولا يصيبك القنوط واليأس من رحمة الله عز وجل، فهذا مدخل للشيطان وهذا ما يريد الشيطان، فلا تقع في الفخ. الأمر الثاني، لابد لك أن تشغل وقتك بما ينفع، وأنا أقول لابد لكل من يجلس على النت أن يحدد وقتا بعينه لا يطيل فيه، والذي عنده ميل في الدخول على هذه المواقع لا يجلس بمفرده، هذه نصيحة. فإذا كانت هناك فائدة من الجلوس على هذا النت وكانت هناك مضرة أكبر من الجلوس، فضر المفسدة مقدم على جلب المنفعة، وأنا أنصحك ألا تجلس عليه بالمرة حتى إلا إذا اضطررت إلى ذلك، ويكون هذا في وجود أحد الناس حتى لا تسول النفس الإنسان بالدخول على يعني مواقع تغضب الله عز وجل. الأمر الثالث، أعلم أخي الكريم إن الحسنات يذهبن السيئات، فأكثر من الحسنات وأقبل على ربك تبارك وتعالى، وحاول أن تشغل نفسك بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبالعلم النافع وبتقوية الإيمان في الجلوس مع الصالحين والاستماع إلى مجالس العلم وكثرة قراءة القرآن وكثرة ذكر الله تبارك وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فإذا دخلت الطمأنينة في قلب العبد نأى عن المعصية، فأبشر أخي الكريم ولا فالندم الذي تندمه يعتبر توبة بأمر الله عز وجل. أخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي محمد.
كيف حالك سيدنا؟
الله يبارك في حضرتك يا رب.
كنت عايز أستفسر من حضرتك انا كنت جمعت مبلغ من المال عن طريق العمل لمدة حوالي عام، تمام. ففي خلال في نهاية العام كان حوالي المبلغ المتبقي من اللي انا جمعته حوالي 70,000 جنيه، فهل عليه زكاة؟ واذا كان عليه زكاة نسبة الزكاة تكون قد ايه؟ وهل يجوز اخراجها دفع ديون واحد مؤثر جدا يعني، تمام. وثانيا السنة الاموال ديت انا جمعها بغرض الزواج او شراء شقة او كده. بس فيريد حضرتك توضح لي موضوع الزكاة فقط يعني.
حاضر حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
الاخت حنان السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي اخت حنان.
انا معايا ولدين، واحد في تانية سنة وواحد في تالتة سنة، وتعبني تراضيني يذاكروا ولا راضيني يعملوا حاجة، وحاولت معاهم بكل الطرق ورحت للشيخ قال لي ده ممسوس. يعني مدبوع.
نعم نعم.
فأنا مش عارفة بخر وبخرت وعملت وبرضه ما فيش فايدة. مش عارفة اعمل معاهم.
انت حضرتك معلش معذرة، انت من انهي من انهي قرية او من انهي محافظة؟
انا من بني سويف.
حاضر. حاضر 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 اختي حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي اختي عبد الرحمن.
لو سمحت من فضلك يا شيخ، في ما يعني في الحديث بتاع الشهداء، دون اهله ده يعني اللي لو واحد مسافر ومعهوش اهله، ولا دون اهله بيدافع عن اهله؟
حاضر اختي.
عايز اعرف معناه.
حاضر اختي. ربنا يبارك فيك ويرضى على صدرك. حاضر. الاخ اللي هو حلف على دكتور قال له والله ما انا واكل في البيت ولا تعمل لي حاجه لغايه الساعه 2 وقال عليا الطلاق. اقول اولا ينبغي على الاخ الذي قال اليمين ان يتصل بنفسه. الامر الثاني انا افتي على قول الاخت والعاقبه عليها، اذا قال الزوج علي الطلاق ولم يقصد طلاقا فعليه كفاره يمين اطعام 10 مساكين او كسوتهم او صيام 3 ايام. الاخ الاخت امه الله بتقول عندها ولد على 3 بنات وبيفعل عايز يعمل زي الشباب يعني، وهي تعبت معاه فماذا تفعل؟ والله هذا يعاني منه كثير من الناس، ان الابناء الان يقلدون ونحن نعلم ان هذا التقليد قد يدخل. اسمع لهذه النقطه خطيره، لانك عندما تقول لابنك لا يعني تسرح التسريحه هذه، لا تلبس هذه الملابس، يتعلل لك ويقول هو حرام، هو حرام كل حاجة تحرموها علينا. أقول لهذا الابن الكريم الطيب المبارك، الله عز وجل قال اسمع هذا الكلام خطير عشان ترد على كل ابن أو كل إنسان بيقلد الغرب في أفعالهم وفي أقوالهم ويقول لك هات لي حكم شرعي. أقول لك يا حبيبي في الله، الله عز وجل أول نقطة قد جعل القدوة في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأسوة الحسنة التي نتبعها، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كل قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. طب نكمل بعد الأخت أم محمد. السلام عليكم. السلام عليكم أخت محمد. السلام عليكم. طيب فأنا أقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي نتأسى بها، وسنة النبي وكل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، فصفات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في كتب السنة، ليست موجودة من أجل أن نهملها، ولكن موجودة من أجل أن نتبع هذه الصفات النبوية التي أمرنا في أحاديث كثيرة باتباعها، فهذا من باب القدوة، هذا رقم واحد. الأمر الثاني قد نهانا القرآن عن موالاة الكافرين، والموالاة في اللغة بتعني ولي الشيء أي قرب منه. ويقول العلماء فعندما يقترب الإنسان بقلبه إلى الأعداء أو إلى المشركين والكفار فهذا يتبعه الموالاة في العمل والقول، فيتبعه الايه المتابعة في القول والعمل. فإذا كان الإنسان يقلد هؤلاء في أقوالهم وفي أفعالهم فليحذر، فهذا باب من باب القرب إليهم، لأن هناك قرب قلبي أدى إلى قرب قولي وفعلي، فليحذر. ونحن مأمورون بعدم ولاة هؤلاء، وهناك فرق. أتصل الأخ يعني. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ عامل ايه؟
الحمد لله.
جزاك الله خير والله على كل يعني برنامج طيب ومبارك.
الله يبارك في حضرتك.
ليه سؤالين يا شيخ الله يكرمك.
اتفضل.
هو سؤال يعني ورجاء. ماشي. السؤال كان عندنا هنا جارنا قال ان انا حلمت بالليل ان في حد جالي في المنام وقال لي ان فيه قال له ايه ما تبيعش لبن البقره بتاعتك الصبح.
ماشي.
ما تبيعش اللبن بتاع البقره بتاعتك الصبح. وبعدين وصبح بقى وعاد فقال جولي في التوم في اليوم اللي بعده وقعدونا على السرير وقالوا انت بتبيع اللبن ليه وذنبوا عليه وقالوا ما تبيعش اللبن واللبن ده شفاء ماشي للمرضى وكده فهو وقالوا له جرب في فلان فهو فعلا دلوقتي بدا يدي اللبن للناس من غير بياعه والناس بدات تتزاحم عنده والموضوع بيكبر يوم بعد يوم. ماشي. احنا مش عارفين الموقف الاسلام منه ايه وهل الموضوع ده صحيح ولا لا في الدين وعايزين نوقف الاسلام من الموضوع ده بالتحديد. ماشي.
حاضر.
بالنسبه بقى للرجاء يا ريت بالله عليك تدعو او تختم الحلقه بدعاء عشان امين وراكم كده لاهل سوريا ان شاء الله.
حاضر.
جزاك الله خير.
ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك. الاخت ايه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي اخت ايه.
الو يا شيخ.
اتفضلي مع حضرتك. اتفضلي.
ايوه يا شيخ.
مع حضرتك. اتفضلي.
معلش علي صوتك شويه عشان مش سامع.
قولي سؤالك يا حضرتك. اتفضلي.
انا حضرتك انا عايزه اسال سؤال اصلاً ساعة ما اجي اتوضى فقلنا تروحي فيها حاجه تروحي فيها حاجه من السلين عن الصلاه يعني تجي لي حاجه تشغلنا على طول انا عايزه هذا السؤال يا شيخ.
في حاجه تانية؟
بقول اصلا ساعة ما اجي اتوضى يعني بتوضى يعني على طول بتقوم تروح جاي حاجة شغلاني عن الصلاة.
حاضر. حاضر. في حاجة تاني؟
لا حضرتك.
حاضر. حاضر. نجيبك. حاضر. حاضر. فبنقول لكل من يقلد هؤلاء اعلم انك ما قلدت هؤلاء الغربيين الشرقيين في اقوالهم وافعالهم الا من القرب القلبي فاحذر على نفسك احذر على نفسك من هذا الأمر. وأقول لشبابنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ محمد اللي بيقول عنده مبلغ 70,000 جنيه على عليهم زكاة ولا حاجة مقدار الزكاة 85 جرام من الذهب لو كان جرام الذهب يضرب 85 في 200 وأنا ظني دوت عليه عدى كمان النصاب فيخرج على كل 1000 25 جنيه 2.5 في 100 حتى ولو كان ذلك لتجهيز شقة أو خلاف ذلك فعليك زكاة على كل 1025 جنيه. الأخت حنان برضك متعاني عندها ولد في تانية ثانوي وولد في تالتة ثانوي فبتقول إن هو بيعمل أشياء يعني غريبة فراحت لبعض الشيوخ فقالوا لها ده منصوص فبخرته فعشان كده سألتها أنت منين على أن هذا الأمر يكثر في القرى وأنا أهيب بالعلماء الذين يهتمون بالدعوة في القاهرة أن يهتموا كذلك بالدعوة في القرى والمحافظات. طب ناخد صار ونرجع. الأخت سارة من العراق.
السلام عليكم.
تفضلي أخت سارة.
شيخ أنا صار 15 يوم تقريبا يعني بعد صلاة الفجر أحلم أحلام مزعجة مثل اختطاف هاي الشغلات يصير لي وأريد إن الرقية الشرعية يعني يصير أنا بنفسي يعني أسمع الرقية الشرعية من دون ما يقرأ علي أحد.
حاضر أخت. حاضر أخت صار. نور الهدى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل أخت نور الهدى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله. أسمع. تفضل.
بعد إذنك أنا من أسبوعين كده حصل لي عملية إجهاض والحمد لله رب العالمين والمنة يعني لله. بس كنت عايزه اعرف الحاجه اللي نزلت مني ديت هل كان يجب ان احنا ندفنها يعني.
طب هي عنده قد ايه حضرتك؟
هي عنده 3 شهور.
سقط 3
شهور.
حاضر. حاضر. طيب نحاول نجاوب. معانا الاخ سمير. السلام عليكم. الاخ سمير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. ده مش سمير ده. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ممكن اسال سؤال؟
اتفضل. اتفضل.
بالنسبه انا عندي حيطه مثلا 3.5 متر وفتحه البلكونه بتاعتها 60 سنتي هل يجوز ان انا اغطيها بالستاره مثلا سافه 3 متر منها؟
ستاره؟ للحائط. حاضر. حاضر حاضر حاضر. فالاخ الاخت الكريمه اللي عندها الولد الثانيه ثانوي وثالثه ثانوي وبتقول ان الشيوخ قالوا عليه ممسوس فهي بخرته. فاقول الاخت ام احمد السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخت ام احمد.
لو سمحت يا شيخ انا عايز اسال على حاجه.
اتفضلي.
انا اختي كل ما يعني جالها عرسان كتير فكل ما يجي لها عريس يعني هي ما شاء الله ولا قوه الا بالله ملتزمه. ملتزمه جدا ما شاء الله بتحفظ القران وبتروح المساجد وكده.
نعم.
فكل ما يجي لها عريس يعني بيقفل الباب كده من غير سبب يعني. فانا عايز اعرف مثلا ممكن هي ما شاء الله ولا قوه الا بالله يعني حتى كانت متميزه في الكليه عندها وكده فانا عايز اعرف مثلا دي ممكن تبقى محسوده ويعني ايه الحل مثلا او كده. دي حاجه تانية مثلا لو حد مثلا عندنا في البيت اذنب او هو حاجه زي كده هو ده هيبقى السبب مثلا يعني هي ممكن السبب ان حد في البيت عندنا اذنب وكده.
حاضر يا اختي. حاضر حاضر. فانا بقول ينبغي الانسان اذا اراد ان يعالج الامر ان يعالجه امرا شرعيا. فالاخت اذا ارادت الهدايه لابنها اللي في ثانيه ثانوي وفي ثالثه ثانوي فاولا ان تدعو الله عز وجل في ان يعينها على تربيه الابناء. الامر الثاني ان يتقي الاب والابن الاب والام الله عز وجل حتى يعني يبارك الله تبارك وتعالى في الابناء. الامر الثالث ان هذا امر طبيعي في اولادنا فهم ليسوا ملائكه فهم يخطئون ولكن لابد من توجيه الخطا وعدم امهال الخطا حتى ينتشر ويكبر هذا الخطا. رقم اربعه من قال ان هذا الابن ممسوس فيعني لا ينبغي علينا عندما نريد ان نعلق كل شيء نعلقه على المس والسحر وما شابه ذلك فلا بد لنا ان نبحث عن الاسباب الحقيقيه ثم بعد ذلك نبحث عن بقيه الاشياء. الامر اربعة ما ينفعش خمسه ما ينفعش تقولي تبخريه. ايه الدليل الشرعي على انك بتبخريه؟ طب ما ترش عليه ميه بقى طالما ايه ما علاقه البخور في العلاج لهذا الابن؟ هذا امر منهي عنه وهذا من الدجل والشعوذة. فلا ينبغي لنا أن نسمع إلى الأقوال التي تقول لابد من تبخير ولابد من فعل كذا وكذا لأن هذا منهي عنه. وقلت الوسائل التي بها يتربى الأبناء. هذا والله أعلى وأعلم. الأخت بتقول من مات دون أهله. عايزة تعرف يعني إيه من مات دون أهله؟ أي حماية لأهله. وأنا أقول يعني هذا هو الشهيد من مات دون عرضه من مات دون ماله من مات دون أهله دفاعا عن أهله لأنهم هم العرض. ولابد الإنسان أن يحمي أهله ويحمي زوجه ويحمي عرضه ويحمي ماله ويحمي هذه النفس المحترمة في كل الشرائع. وأنا أهيب وأقول وكان هذا في خاطري والله قبل الحلقة أن لفظ الشهيد قد أطلق دون قيد وهذا أمر خطير جدا وأنا أرى العلماء يسكتون على ذلك. فكيف يسكتون على هذه الألفاظ الشرعية؟ فلفظ الشريعة لفظ الشهيد لفظ شرعي لابد أن يطلق من منطلق شرعي. والإنسان عندما يذهب إلى المعركة ويقاتل في المعركة لا نجزم بأنه شهيد ولكن نقول نحسبه شهيد والله حسيبه تبارك وتعالى لأن الله يعلم النيات. فمن الممكن أن يكون دخل دفاعا عن الدين لتكون كلمة الله هي العليا هذا ظاهرا ولكن في النية لا يعلم النيات إلا الله تبارك وتعالى. فينبغي أن نقيد ونقول نحسبه من الشهداء. الأمر الثاني لا ينبغي علينا لكل من وقع في طريق أو كل من ذهب ليركب مواصلة أو كل من دخل بيته أو كل من خرج منه ثم مات أو قتل أو تعدي عليه أن يكون شهيدا. من مات لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد. فأنا أهيب بكل من يعني يتحرر من الألفاظ الشرعية ويطلق على كل إنسان الآن شهيد حتى أننا من الممكن أن نصل في يوم من الأيام أن اللص الذي يصعد البيوت ليسرقها إذا وقع وهو يسرق ومات فنقول عليه شهيد. فهذا أمر خطير جدا. الأخ اللي هو كان بيقول عن الرؤية أنا لست بمعبر وهذا له يعني أهل الاختصاص ولكن أنا أجيب في الفتوى عما يفعله الأخ أنه يبيع هذا اللبن دون سعر، وقد يؤدي ذلك إلى فساد. والحديث يقول لا ضرر ولا ضرار، فإنه إذا كان يكتسب من وراء هذه يعني الأشياء، يعني عنده مثلا بهيمة أو عنده أرض أو عنده ما شابه ذلك، وكانت هذه البهيمة هي مصدر رزقه، فإذا باع هذه الأشياء أو تبرع على وجه الأصح بهذه الأشياء قد يؤدي ذلك إلى ضعف في دخله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. الأمر الثاني، نحن لا نأخذ أحكاما شرعية من المنام، هذا أمر خطير جدا. نحن لا نأخذ أحكاما شرعية من المنام، فالوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وبقول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا نأخذ حكما شرعيا من منام أو من ولي أو من شيخ إلا إذا كان هذا الحكم قد جاء به نص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو دل عليه دليل من الأدلة الأصولية، أو كان مستنبطا من هذه الأدلة. وبيسأل الأخ بيقول يعني في آخر حلقة ندعي الأهل سوريا، وليه في آخر حلقة؟ اللهم منصر أهل سوريا يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم عليك بهذا الطاغية وعجل بهلاكه يا رب العالمين، وأرنا فيه آية، وأرنا في كل من يعاون بشار هذا الذي ليس فيه بشارة، من يعاونه أن يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت آية اللي كانت بتسأل إن هي عندما تتوضأ وتذهب إلى الوضوء تنشغل ببعض الأشياء فتنسى الصلاة، أقول لك أختي تذكري أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، أنه قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالإنسان الذي قلبه مرتبط بالله تبارك وتعالى لا ينسى هذا الأمر، ولا بد إذا عزم الإنسان على الصلاة أن ينشغل بالصلاة لا ينشغل بالأمور الأخرى. لذا إذا شرع لنا الإسلام إذا كان هناك عشاء وهناك العشاء فنقدم العشاء على العشاء حتى لا يدخل الإنسان وهو مشغول في صلاته، فينبغي لنا أن نفرغ أنفسنا للقاء الله تبارك وتعالى. الأخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا اتصلت بخصوص الزكاة، حضرتك بس كنت عايز استفسر بخصوص الشخص اللي هو عليه دين وعليه إسانات أمانة.
نعم، إذا كان هذا الأخ
هل يجوز أن أنا أسدد
إذا كان هذا الأخ عادي يعني ليس بقريب لك ولا قريب ليك؟
ليس بقريب لي.
يجوز يا أخي يعني أن تدفع هذا لسداد دينه، ولكن بشرط ألا يكون الدين الذي عليه هو لك.
لا لا لا، خلاص هو عليه إيصالات أمانة، لأنه كان بيجوز بناته وكده، وغالبا يعني ممكن يتحبس وكده.
لا يجوز
هل لو أنا هسدده الديون
يجوز، وهذا
من نفسي ولا أعطيه الفلوس هو؟
لا ادي له أخي، ادي له هذا أسد أنت الدين بنفسك حتى تطمئن، وهذا من باب البر إن شاء الله بأمر الله ولا شيء.
معلش حضرتك بس تعيد الإجابة لأن مش سامع كويس. بس
إن شاء الله يجوز يا أخي أن تدفع الزكاة لهذا الأخ الذي عليه الدين، وهذا من باب البر، طالما أن هذا الذي عليه الدين ليس الدين لك، وهذا والله أعلى وأعلم. الأخ عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل أخ عبد الله.
يا شيخ، بالنسبة واحد جمع زوجته وهو محرم في العمرة، ينفع يعني هو جه مصر خلاصين فيوكل في ان هو ذبح اللي عليه لانه عالم ان عليه ذبح، يعني ينفع يوكل؟ وزيتي بسيطة في التوكيل يعني انه ممكن يبقى محرج، يعني هل كده يبقى يخليه بشكل غير مباشر لما يقول الاخ اللي يوكل عنه، ولا يقول له لازم يقول له الاسم انا فلان ووكلت عني فلان وهكذا؟
حاضر يا
اخي. حاضر. عايش في حاجة تانية الله يرضى عليك. بالنسبة لصلاة السنة، كنت في سؤال حدك من شوية حدك جاوبته اللي هي تحية المسجد حدك. بالنسبة للفجر تحديدا، انا كنت سمعت من الشيخ يعقوب قال يعني اللي يجي الفجر ما ينفعش يصلي الا ركعتين بس اللي هو بتاع الفجر، فمش عارف حدك كنت قلت ممكن لازم
يصلي الاول
التحية، حدك مش لازم ولا حاجة بس يعني.
لا حضرتك يجوز ان تجمع بين الامرين، ان تدخل لتصلي تحية المسجد ثم تصلي سنة الفجر بأمر الله تبارك وتعالى. هذا حسن. الأخت علا السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي تفضلي حضرتك أسمعك. السلام عليكم. الأخت هلا معنا ولا مشيت؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل أخ كريم.
بس معي والله.
نعم
والله بس عليك سؤال. أنا عندي ثلاث أولاد ويعني أخ طفل عنده 4 شهور ونص. الثلاث ولادات دول ولاد قيصر يعني.
أخ طفل عنده كم؟
أخ طفل عنده 4 شهور ونص.
آه.
والثلاث ولادات قيصر يعني.
آه.
فبيحصل في حالة الحمل ده إن الحياة عندنا بتتوقف خالص لأن الزوجة عندها مشكلة بتخلينا إن إحنا نسيب البيت تقريبا ونتعرض لمشاكل يعني صحية وكده كتير يعني. فالحمل الأخير ده حصل وعمره دلوقتي حوالي 1.5 شهر من غير يعني ترتيب من أي حاجة يعني. فالفكرة إن هي دخلت العمليات كده دلوقتي 7 مرات والطفل الصغير ده عايز مراعاة وإحنا ما عندناش حد يساعد معانا يعني. أمي ست كبيرة وحماتي برضه ست كبيرة ومفيش فرصة ننتقل عندهم زي السنين اللي فاتت يعني بسبب ان الناس كبرت ومبقاش في مكان.
طيب حضرتك السؤال اخي
السؤال هل يجوز دلوقتي ان احنا نعمل اجهاض؟
يجوز الاجهاض هي في شهر كام؟
هي دلوقتي عمر الطفل عمر الجنين ده 6 اسابيع.
6 اسابيع؟
6 اسابيع.
اه حاضر نجيبك. حاضر ساخ مران. السلام عليكم نوران. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
معلش حضرتك انا في مشكله انا واقع فيها ان انا حصل بيني وبين جوزي طلاق. وانا عندي منه 4 اولاد. وجدي هو بيقول لي ان دي هو دايما كنت طول حياته كان عمال يقول لي انا بكرهك ما بحبكيش يعني كان لنا مشاكل كتيره جدا.
نعم.
وتصادف الامور بينا وهو اليوم الجمعه اللي فاتت دي طلق الطلقه اللي هي الثالثه. انا طبعا انا غضب ونرفزه طالق بالثلاثه كان غضبان وعصبي جدا ومش في وعي.
يعني هو حضرتك
طلق قبل كده بينا طلقه هو قال لي ان هو راح ردها الكفاره في دار الفتاة والمرشخه. واول جوازنا برضو حصل الطلقه بس يعني هو بيقول لي انا ما كنتش اقصدها تقنيتي ان انا اخوفك او اهيبك.
قال لي كيف الاولى يا اختي معلش قال لي كيف الاولى والثانيه والثالثه.
نعم
قال لي كيف الطلقه الاولى.
انا مش متذكراها لانها كانت من سنين من حوالي 10 سنين.
يعني هو طلق طلاق صريح كده قال لك انت طالق ولا انت مش فاكره؟
مش متذكراها. هو بيقول انا طلقتها وكان يعني هو
قال
باين او حاجه يعني حاجه زي كده مش متذكرها. هو فاكرها
وسال
وهو دلوقتي في بيني وبيني هو خلص البيت
ماشي حضرتك. هو سال وقال له عليه كفاره. طيب الثانيه
الاولى عليها كفاره؟
مش انت حضرتك قلتي راح وسال ودفع كفاره حضرتك قلتي؟
انا مش سامع حضرتك.
انت حضرتك في الطلقه الاولى قلتي هو سال وقالوا له كفاره صح؟
ان ايه؟
انت حضرتك بتقولي ان هو في الطلقه الاولى سال وقالوا له ادفع كفاره صح؟
لا هو قال ان هو سال في يعني نزل في ساعتها وقال لي ما تنيش البيت وما تعمليش وبعدين جه تاني هنا قلت له طبعا من ساعتها خلاص نزل المأذون. قال لا انت مراتي وما حصلش اي حاجه بيني لان انا ما كنتش اقصدها. انا ما كنتش اقصدها بنيتي ترهيبك تخويفك انت مراتي وعلى ذمتي وبيني وبينك ربنا. الثانيه عمل فيها كفاره بس انا ما شفتش رساله او حاجه.
طيب قال لي كيف والثالثه؟ قال لي ايه
الثالثه؟ نطق اليمين الثالث بالثلاثه.
انت طالق بالثلاثه صح؟
وانا عندي بينه 4 اولاد وعايزاه طبعا.
طب اقول لحضرتك يا اختي معلش خلي الاخ النمره في الكنترول والاخ يتصل بيا لو سمحت معلش يعني بعد اذن حضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي كريم.
الشيخ معي؟
مع حضرتك اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ انا في ناس قريبه ليا واذتني في باسمي وكده بس يعني مخصماها وكده مش عاوزه اكلمها يعني وكده. طيب ويعني مأذياني يعني لها 3 سنين كده يعني.
جارة ليكي؟
اه ضروني يعني وكده بس هم قريبين يعني اقرب ناس ليا يعني.
اه طب اسالي بقى حضرتك عايز تسالي ليه؟
يعني بقى مخصماهم يعني ما عارفاش اقضي حرام عليا ولا حلال ولا ايه و...
حاضر اختي حاضر.
وانا قريت عدة ياسين يعني وكده و...
حاضر.
ويعني زي المعذبين يعني في البيت وكده.
حاضر نجيبك ان شاء الله. حاضر
ماشي. السلام عليكم.
حاضر حاضر. الاخت اللي صار اللي من العراق بتقول ان هي بتشعر ببعض الاحلام يعني السيئه وهي بتسمع الرقية من الشريط، فهل هذا جائز أم لا؟ أختي الكريمة، هذا جائز ولا شيء فيه بأمر الله تبارك وتعالى، ولكن الذي يسمع الرقية لابد أن يكون عنده يقين أن الذي يشفي هو الله تبارك وتعالى. وقبل أن يبحث الإنسان عن العلاج من الخارج لابد أن يكون العلاج من نفس الإنسان نفسه، أن يقوي نفسه إيمانيا بالحفاظ على قراءة جزء كل يوم بأمر الله تبارك وتعالى، وتدبر بعض الآيات. الأمر الثاني الحفاظ على أذكار الصباح والمساء والتدبر في هذه الأذكار. رقم 3 الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، ولا سيما الأذكار المطلقة وكذلك الأذكار المقيدة في كل فعل. فإذا فعل الإنسان أي فعل ذكر الله تبارك وتعالى، وما من فعل إلا وله ذكر في خروجك في دخولك في كل شيء بأمر الله تبارك وتعالى. فإذا التزم الإنسان بذكر الله تبارك وتعالى في جميع الأحيان فإنه يجنب من الشيطان بأمر الله عز وجل ويكون الشفاء، والله أعلم. الأخت اللي هي بتقول حصل لها إجهاض ونزلت ولد عنده 3 أشهر، عايز تشوف حكم الولد دوت يعني يدفن أو لا أو ما شابه ذلك. يعني العلماء قالوا إذا كان الإجهاض حدث من المرأة قبل 80 يوم وقبل تخليق هذا الجنين، قبل أن يبين فيه الخلق يعني تظهر الخلقة فيه، وهذه مرحلة المضغة مخلقة وغير مخلقة، فاستشهدوا بذلك. فإذا كانت المضغة قد تخلقت بعد 80 يوما فهذه الخلقة والدم الذي ينزل من المرأة بعد ذلك بعد إظهار الخلقة يكون دم نفاس، وتنتظر المرأة كالنفساء حتى ينقطع الدم، وكذلك إذا لم ينقطع تنتظر حتى ينتهي الانقطاع وأقصى مدة 40 يوم فحكمها حكم النفساء. أما قبل 40 يوم وقبل التخليق فهذا ليس بدم نفاس والله أعلم. وكذلك الولد الذي إذا لم يبلغ 4 شهور فإذا سقط إذا لم يبلغ فلا يعني صلاة عليه ولا عند بعض قول أهل العلم، ولكن بعض العلماء قالوا يعني يلف في خرقة ثم بعد ذلك يدفن في مكان ما، هذا والله أعلى وأعلم. حاضر، لسه في معنا أسئلة نكملها ولا إيه؟ طيب الأخت بتسأل عن وضع ستارة في جزء من الحائط حتى لا يراها الآخرون، فلا بأس بذلك، ولكن بعض العلماء نهوا عن ذلك إذا كان ذلك من قبيل الزينة. الأخت اللي هي أم أحمد بتقول أختها ملتزمة جدا وعندما يأتيها العرسان يعني لم يحدث التوفيق، فما الحل؟ لابد أولا أن نظن الظن الحسن بالله تبارك وتعالى، ونعلم أن لا يصبنا شيء إلا بقدر الله، وأن كل الأمور بقدر، حتى الكيس والعجز أي الزكاة بأمر الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني تحاول كذلك كما قلت تحافظ على الأذكار وتحافظ على تلاوة القرآن وتحصن نفسها، وإذا أتاها عريس لا تخبر غيرها بهذا الأمر حتى يتم الله عز وجل يعني هذا الأمر. الأخت بتقول كمان طب هل يا ترى لو في ذنب بتعمل في البيت يكون هذا بسبب الذنب؟ إذا كان هذا الذنب الأخت قادرة على تنحيته فهي مشاركة في الذنب، قد يكون فإن المعصية تمنع الرزق والزواج رزق، لكن إذا كانت الأخت ليس بمقدورها أن تمنع هذه المعصية لا تزر وازرة وزر أخرى. معانا الأخت آية تاني. السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
ازي حضرتك، اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت حامل وسقط، وفي ناس يعني كنت خليفة قبل كده، وفي ناس بتقول إن أنت يعني عملك عميان وكده، يعني أنا أصدق ولا أعمل إيه؟
حاضر نجيبك. حاضر. الأخ اللي هو كان عنده 3 أولاد وزوجته حامل في 6 أسابيع وطبعا هي مريضة ولا تجد أحدا يراعيها في بيتها، فهل يجوز الإجهاض؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين في عملية الإجهاض قبل 4 أشهر وعند 4 أشهر وما بعدها. قال بعض العلماء إذا كان هناك ضرر جسيم وحدده الأطباء الموثقون في أمانتهم، وقال بعضهم يكون أكثر من طبيب، وقال أن هذا الحمل سوف يضر ضررا آكد أو يغلب على الظن أنه سوف يضر المرأة، فبعض العلماء قال طالما أنه قبل الأربعة أشهر فهذا ليس فيه شيء، وبعضهم قال أنه بوضع النطفة فلا يجوز الإنسان أن يسقطها، لأن هذه النطفة اسمها لهذا الأمر سوف تؤول إلى حياة، سوف تؤول إلى حياة، أي سوف تمر بمراحل متعددة حتى تصل إلى الحياة، فلا يجوز موتها، لأن إنزال هذا الشيء أو هذا الأمر الجنين الذي لم يخلق بعد قد يؤول إلى جنين مكتمل الأعضاء، فيكون قد أدى إلى قتل نفس، والله عز وجل حرم قتل النفس. أما بعد الأربعة أشهر فإذا كان ليس هناك يعني ضرر على المرأة فيحرم عليها أن تسقط الجنين، وعليها أن تدفع غرة وهي نصف عشر الدية، بعضهم قال الكفارة مع لأنها قتلت نفسا، فالأطباء هم الذين يحددون ذلك. وأنا أقول والذي تميل إليه النفس، إذا اتقى الإنسان ربه تبارك وتعالى وساعد الزوج المرأة في بعض الأمور فمن الممكن أن تسير الأمور، ولكن بسؤال الطبيب هذا، والله أعلى وأعلم. الأخت عند الطلاق أن قلت زوجها يتصل بعد الحلقة بأمر الله عز وجل. الأخت اللي بتقول هي عندها جرانها بيؤذوها وهي مخصماهم، أقول لك تعلمي من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مهما أوزي لا يخاصم إلا لله تبارك وتعالى، لا من أجل المصالح الشخصية ولا من أجل النفس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى، لا يغضب بنفسه أبدا، فبادلوهم بالأخلاق الطيبة، وإذا صدر منهم أذى فالعاقبة عليهم، هذا والله أعلى وأعلم. الأخت اللي آخر سؤال بقى، الأخت بتقول لك هي كانت حامل وسقطت، فالناس بيقولوا لها انت معمول لك عمل، انا بقول يا اخوه يا ريت مش كل حاجه نعلقها على العمل، كل شيء بقدر الله تبارك وتعالى، ولكن نبحث عن الوسائل الشرعيه ونذهب الى الاطباء ليحددوا ذلك الامر، واذا كان هناك شيء فالطبيب يحدده، واما اذا لم يكن هناك شيء وكان السقط بغير سبب طبي معلوم فليلجا الانسان كما قلت الى الاتجاه الى الله عز وجل وللاخذ برقى والشرعيه بامر الله عز وجل. الأخت أم أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا بنتي كانت مخطوبة وقعدت مخطوبة 3 سنين ولما جه عارفها جاب الشبكة فكتبها باسمها، قال لها دي هدية حتى لو أنا ما حصلناش نصيب دي هديتك. وأنا فهمت معاه في الشبكة. المهم قعد 3 سنين داخلين طالعين بيتنا، وهم كانوا من بلد تانية، وكان بيجيب مامته واهله ويعين يغيروا جو ومصاريف وكده. فلما جه حصل سوء تفاهم بيننا وبينهم، يعني رحنا نزورهم في بلدهم فتعاركوا معنا هناك، فجي بابانا قال لهم يا جماعه تعالوا نقعد مع بعض واللي ليه حق ياخده، فما رضاش يجي، فاتصلنا بيه مرتين وقلنا له تعالى خد شبكتك يا ابني، مش راضي يجي ياخدها. يعني وكل واحد يعرف اللي ليه واللي عليه. فالموضوع ده بقاله بتاع 3 سنين. الشبكة كده وهو كان كاتبها اصلا باسمها فضيلة الشيخ،
عايز تسأل الشبكة كده
من حقها ولا مش من حقها؟
حاضر الحمد لله.
وما جاش سأل عليها بقى خالص، لأ احنا قلنا له مش عايز يواجه بابانا لان هم كانوا غلطانين ايامها.
حاضر اخت، حاضر،
شكرا يا فضيلة. وعايز اقول لحضرتك حاجة،
اتفضلي.
سؤال تاني لو سمحت،
اتفضلي.
انا عندي بنتي متجوزة وجوزها عنده مشاكل في الحيوانات المنوية وكده، ويعني تكمل ولا ما تكملش؟ هي متجوزه بقالها يعني 10 شهور.
حاضر اختي.
والدكتور قال يعني صعب الحمل.
وهي كانت تعلم بذلك قبل الزواج ام لا؟
لا ما كناش نعلم بذلك.
حاضر الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الاخ الذي قد احضر الشبكه وقال انها هديه حتى لو حصل انفصال بيني وبينك، فاقول المؤمنون عند شروطهم، ما لم يحل هذا الشرط حراما ولم يحل حلالا فهذا ويحرم حلالا فهذا الأمر الذي جعله ما اتصل. حاضر حاضر. فهذا الشرط ينبغي أن يفي به الزوج. الأمر الثاني أن المالكية قالوا هذا رأي أميل إليه، إذا كان الخاطب قد قدم شبكة وكان العدول أي عن الخطبة من الزوج فالشبكة تكون للمخطوبة، لأنه لا يجوز أن نوقع ضرر الفراق على الزوجة والضرر المادي، أنه دخل وخرج وكلف أهل المخطوبة تكاليف كثيرة. فطالما أنهم أخبروا هذا الرجل بهذه الشبكة وهو لم يأتي ليأخذها وقال أنها هدية، فلا حرج أن يأخذوها، هذا والله أعلى وأعلم. أما الجزء الثاني من السؤال، أقول لك أختي الكريمة، طالما أنك تزوجتي ورضيتي بهذا الزوج حتى لو أنك لم تسألي عن هذه الأشياء، فينبغي عليك أن تصبري وعلمي أن الأمور بقدر الله تبارك وتعالى. وكم من إنسان قال له الأطباء أنه لا ينجب وقد يعني أنجب بأمر الله تبارك وتعالى الكثير الكثير، فلا بد أن نبحث عن العلاج من الأطباء ثم نلجأ إلى الله عز وجل. وفي آخر هذه الحلقة أتقدم بخالص الشكر لإخواني في هذه القناة والذين أخرجوا هذه الحلقة بهذا الشكل، وأسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في الإجابة عن الأسئلة وأن يغفر لنا الزلات والهانات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله عنا كل خير.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.